بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو صحيفة علي ابن أبي طلحة رحمه الله تعالى عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. سورة المائدة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: سورة المائدة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. قال: قوله أوفوا بالعقود يعني بالعهود. وفي رواية قال: يعني ما أحل الله وما حرم، وما فرض وما حد في القرآن كله، فلا تغدروا ولا تنكثوا. ثم شدد في ذلك فقال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل إلى قوله سوء الدار. قوله تعالى:
وهذا يدخل فيه كل ما يتعلق بحق الله عز وجل ومتعلق بحق المخلوق. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود التي بينكم وبين الله سبحانه وتعالى فيما أمركم به ونهاكم، والتي بينكم وبين العباد فيما اتفقتم عليه واشترطتموه. فالمسلمون على شرطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ولهذا فالأصل في العقود أنها على وفق شروط أصحابها، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في حديث بريرة: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. فإذا كان الشرط غير مخالف لكتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الوفاء به، وسواء كان ذلك مع المسلمين أو مع غير المسلمين. فلو أن الحاكم المسلم عاهد غير المسلم عهدا ووضع بنوتا وشروطا فلا يجوز مخالفتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاهد قريشا قال: إنا قد عاهدنا القوم، ولم يخدعهم صلى الله عليه وسلم، بل وفى لهم بشروطهم حتى كانوا هم الذين نقضوا العهد. كذلك مع اليهود لم ينقض النبي صلى الله عليه وسلم عهده، وإنما هم الذين نقضوا العهود. بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة هم الذين نقضوا العهود. فلا فرق أن يكون هذا العهد والعقد بين المسلم وبين المشرك، أو بين المسلم وبين المسلم، طالما أبيح لك عهد وصلح وعقد وجب الوفاء به. وكالذين يدخلون بلاد الكفار غير المسلمين بعهد وأمان فإنه يلتزم بشرط البلد، فلا ينبغي أن يتلاعب ولا أن يخالف القوانين طالما أنها ليست مخالفة للشريعة وقائمة على المصلحة العامة، ولا يجوز إحداث الفتن هناك، ولا أن يحدث فوضى ولا إضرابات ولا تفجيرات ولا غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يغدر قط، إنما الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار الحربيين إباحة الخدعة، وهذا في الحرب الذي للمسلم أن يقتله ظاهرا، فإذا خدعه في الحرب فهذا له، فهذا من القتال. أما الكافر غير الحربي الذي بيننا وبينه عاد أو بيننا وبينه أمان فلا يجوز أن تخدعه، ولا يجوز أن تغدر، ولا يجوز ألا تفي له عهدا، كما جاء في حديث عمرو بن عبسة لما قال لمعاوية رضي الله عنه: وفاء لا غدر، وفاء لا غدر. وكما قال سبحانه وتعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وقال سبحانه وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. فهذا تربية للمسلم أن يكون وافيا، أن يوفي بالعهد ولا يخدع ولا يغدر، وإنما يكون قائما بالعهود حتى مع الكفار. إذا كان هذا مع الكفار فما بالنا مع المسلمين المؤمنين الموحدين؟ فهذه الآية آية عظيمة يدخل فيها الدين كله. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يدخل فيها الدين كله، فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذا عهد الله إليه، كل ما أمرك الله به في كتابه وما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بينك وبين الخلق، سواء كان الخلق مؤمنين مسلمين أو كان الخلق كفارا جاز لك أن تعاهدهم أو أن تعاقدهم، إلا الحرب، فهذا الحرب لك أن تخدعه ولا وليس لك أن تغدر به. ففرق بين الخديعة وبين الغدر، أما الغدر فلا يصح في حال من الأحوال، أما الغدر فلا يصح في حال من الأحوال، والغدر أن تعاهدهم ثم تخالف حتى ولو كان حربيا، فتقول مثلا أنا لا أقوى عليه إلا بالغدر، أعقد عقدا معه ثم أغدر به، كما يقولون في المثل أتغدى به قبل أن أتعشى به، أظهر له كذا ثم أخالف. أبدا، لما جاء الصحابي وقال يا رسول الله لقد عهدناهم ألا نقاتل معك وكذا يعني الآن، فقال وف لهم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف هذا العقد. إذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عهدا فلا يجوز مخالفته، فلم يخالفه صلى الله عليه وسلم. أما الخدعة حرب دائرة بينك وبينه، أنت تقتله، مباح المال، مباح الدم، فإذا خدعت يعني أظهرت شيئا بخلاف ما قد يكون حقيقة في الأمر فهذا جائز. أما الغدر هذا لا يجوز أبدا، المسلم لا يغدر أبدا لا مع الكافر ولا مع غير الكافر. نعم، وهناك نفاق وهناك تقية، أربع مصطلحات: خدعة، غدر، تقية، نفاق. خدعة حينما تكون بينك وبين هؤلاء حرب، فالحرب خدعة كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا مباح جائز ما في إشكال. غدر هذا لا يجوز، الغدر هو ألا تفي بما عاهدت الناس عليه سواء كانوا كفارا أو غير كفار، هذا الغدر لا يجوز أبدا، والخيانة ما تجوز أبدا، ما تجوز الخيانة، خلق مذموم على كل حال، ولهذا ما جاء في القرآن خانوا الله فخانهم، لا ما جاء، لكن يستهزئون الله يستهزئ بهم، يخادعون الله ويخادعهم، يمكرون ويمكر الله، لأن كل هذه المصطلحات لها معنى، وجه صحيح في المعنى وجه غير صحيح، وإضافتها إلى الله عز وجل محمولة على الوجه الصحيح ولا شك، لكن المكر والاستهزاء والخديعة وكذا لها وجه ولها وجه، ولهذا الخديعة في هذا المحل مع الكفار الحربيين هذه مباحة ولا إشكال في ذلك، أما الخيانة أما الغدر فهذه لا تجوز. المصطلح الثالث التقية، التقية أباحها الإسلام في وقت الاستضعاف أن تظهر بعض الشيء الذي يخفف عنك إذا خفت من الكفار أو كذا، ويكون هذا بالظاهر لا بالباطن، إلا أن تتقوا منهم تقاه، أما القلب فلا. النفاق معروف وهو إظهار خلاف ما تبطن، فإن كان المضر والإسلام والمبطن والكفر فذاك النفاق الأكبر المخرج من الملة، وإذا كان المظهر أعمال المنافقين من وأخلاقهم، إذا كان المظهر أخلاقهم وأعمالهم فهذا هو النفاق الأصغر، هذا هو النفاق الأصغر. إذن هذه أربعة مصطلحات لابد من معرفتها، وكل مصطلح من المصطلحات دلت عليه الأدلة الشرعية، الخديعة والغدر والتقية والنفاق، وكلها متقاربة ولكن دلت الأدلة على الفوارق بينها. نعم،
قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، قال: الميتة ولحم الخنزير، وفي رواية: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به.
فدل هذا على أن الأصل فيها الإباحة، إلا ما ورد الدليل بتحريم. قال تبارك وتعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. إذن الأصل ما هو؟ الإباحة، إلا أن يرد دليل بالتحريم والمنع. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، قال كان المشركون يحجون البيت الحرام ويهدون الهدايا ويعظمون حرمة المشاعر ويتجرون في حجهم، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم، فقال الله عز وجل لا تحلوا شعائر الله.
نعم، كان المشركون يحجون البيت الحرام ويهدون الهدايا ويعظمون حرمة المشاعر ويتجرون في حجهم، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم، فقال تعالى لا تحلوا شعائر الله. نعم، فلا ينبغي هذا.
قوله تعالى ولا الشهر الحرام، قال يعني لا تستحل قتالا فيه. قوله تعالى لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام،
ولهذا لا يجوز أن تتعامل مع المشركين باعتداء، لا تعتدي عليهم، وليس إذا كان بينك وبينهم حرب ليس ما تفعل فيهم اعتداء، إنما الاعتداء مجاوزة الحد الشرعي، فأن يكون بينك وبينهم عهد أو تتجاوز حتى فيما أذن لك في الاعتداء به عليهم فتتجاوز، كما قال سبحانه ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، فما ينبغي الاعتداء حتى على المشرك، كما أنك لا تعتدي حتى على المبتدع، لا تعتدي وتزيد في أوصاف ليست فيه وتقول هذا لا كرامة له، كما هو حاصل الآن تسمعه ممن يزعم أنه من علماء الجرح والتعديل أو من طلاب الجرح والتعديل، فتجاوزون مع المبتدع، ما يجوز، ما يجوز أن تقول ليس له كرامة فتعتدي في الألفاظ، حسبك ما عنده، حسبك ما عنده، فلا تزد. فالأشعري أشعري والمعتزلي معتزلي، ولهذا شيخ الإسلام رحمة الله عليه في مواضع في الفتاوى يبين هذا الأصل علما وعملا، والإنسان تجاوزه يأتي من قبل ظلمه أو من قبل جهله، لأن الإنسان ينبغي أن يتكلم مع الناس أو عن الناس بعلم وعدل، وضد العلم الجهل وضد العدل الظلم، والله عز وجل قال ظلوما جهولا، فضده العدل والعلم، فلا ينبغي الإنسان أن يتجاوز مع أي أحد، مع مشرك مع مبتدع مع كذا، لا ينبغي الإنسان يتجاوز الحد الشرعي أبدا. نعم.
قوله تعالى لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، قال فكان المؤمنون والمشركون يحجون إلى البيت، فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا أن يحج أو يعرض له من مؤمن أو كافر، ثم أنزل الله بعد هذا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وقال ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، وقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فنفى المشركين عن من المسجد الحرام.
نعم، وكما قال صلى الله عليه وسلم لما بعث علي رضي الله عنه بهذا النداء في العام التاسع في حجة أبي بكر رضي الله عنه، ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ولهذا لا يمكن المشرك من المسجد الحرام، قال سبحانه وتعالى مكن المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، يعني وهم كفار شاهدين على أنفسهم بالكفر، يعني بلسان الحال أي وحالهم أنهم كفار، فليس لهم أن يعمروا مساجد الله وهم كفار، لأن أولئك الكفار لا يقبل منهم عمل، لا يقبل منهم عمل، فما كان لهم أن يعمروا مساجد الله وهم كفار يشهدون على أنفسهم بالكفر، أي بلسان الحال، بلسان الحال. نعم، بعض الجهال أسمعني بعض الإخوة بعض كلاما له من الجهال، وما أكثر هؤلاء الجهال الذين يتصدرون الناس في القنوات، يقول مو بقى دليل، يعني هذه الآية دليل على حتى بطلان صلاة الجماعة في البيت مثلا، فهناك قول بأن الجماعة شرط موجود عند أهل العلم بأن الجماعة شرط بصحة الصلاة، بمعنى أنه لو صلى في بيته لم تصح الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن قول هذا من أضعف الأقوال الواردة في المسألة، وهو شرطية صحة الصلاة، واستدلنا عليها أيضا بصلاة الخوف وأنه قد تسومح في أركان منها وما ذلك إلا لما هو أعلى منها. لكن هذا الجاهل جهلا يعني مطبقا يقول بأنه دليل على أن من صلى في بيته، وبتكلم عن عظم الصلاة، أن من صلى في بيته ولم يصلى في المسجد أنه مشرك، أنه مشرك، مشرك إذا صلى في بيته مشرك، لأن الله يقول ما كان المشركين يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم إيه؟ بالكفر، بالكفر. يبقى لو صلى في بيته ولم يشهد مساجد الله فإنه يكون كافرا. ولا يدري هذا الجاهل معنى الآية، أن الكافر الذي على الكفر حاله على الكفر، هذا معنى الشهادة، يشهدون على أنفسهم، هذا معنى الشهادة أنه حاله حال الكفر، أنه ليس له أن يعمر مسجد المساجد، لأنه إن عمر المساجد فليس له أجر في ذلك، لأن عمله حابط، إذا تقبل الأعمال إلا بماذا؟ إلا بشرط الإسلام، إلا بشرط الإسلام. فالإسلام شرط في قبول جميع الأعمال، وإن كان الكافر مخاطبا بفروع الشريعة. لكن انظر إلى هذا الجهل، يصل أن يقول أحد من الناس بأن من صلى في بيته كان مشركا، يعني من نواقض الإسلام الصلاة في البيت. سبحان الله يا أخواني، عجيب والله، والله عجيب الناس، سبحان الله. الآن ماذا يصنع الناس في البيوت وتصدرون وتأتون بهذه القنوات ويسمعون أمثال هؤلاء؟ نعم نعم. كلام من؟ نعم. الله أكبر، الله أكبر. هذا ميزان عند السلف، لماذا؟ لأن الأصل عدم جواز ذكر المسلم بما يكره، هذا هو الأصل، فإن خرجت عن الأصل تخرج بإيه؟ بقدره، ما تتعدى، ما تتعدى. فيجوز لك أن تتكلم في هذا الراوي بما يتعلق بروايته، كذاب، وضاع، يهم، سيء الحفظ، كذا، بما يتعلق بروايته. ولهذا لو كان لديه أوهام فجعلته كذابا هذا من التعدي. لو كان حديثه يصح في المتابعات فوصفته بما لا يصح حديثه في هذا فهذا من التعدي. إذن الأصل هو المنع، الأصل هو المنع، تخرج عن هذا الأصل بإيه؟ بدليل، بدليل، لأن هذه حاجة شرعية تعلق بها أمر شرعي، والحاجة تقدر بقدرها. فمن زاد حتى ولو كان كلام الذي تكلم به أولا كلام حق، أي فيما يتعلق بالجرح، لكن تجاوزه هذا يكون عليه، تجاوزه هذا يكون عليه، لا يجوز. ولأن المخالف يا أخواني، المبتدع أو من سقط في بعض أوصاف من تتعلق بالرواية، إذا كان قد تعدى بوقوع في شيء يقتضي جرحا، فأنت قد تعديت أيضا بشيء يقتضي انتقادك لأنك تجاوزت في هذا الجرح، فكل منكما متجاوز. وليس أن الإنسان إذا كان يتكلم في أهل البدع والأهواء والمخالفين يبقى إذن الأمر صار مباحا، لا إشكال فيه، لا كرامة له، وكل كلام تكلم فيه هذا يسقطه، فتقول هذا كله من باب الإسقاط. يا أخي أنت بتدافع عن أهل البدع ليه؟ زي الآن مثلا لو جيت تتكلم عن مثلا بعض التجاوز الذي قد يحصل مثلا في جماعة الإخوان، قد يقول لك القائل لما يتكلم هذا، هذا يدافع عن الإخوان. لا، أنت تدافع عن الشريعة، لأنك من تقتت الإخوان إلا لأنهم خالفوا شريعة، فكيف تخالف أنت الشريعة ويسمح لك؟ ما يأتي مثل هذا المتجاوز المتهور الرضواني يتكلم مثلا عن الإخوان بأن الإخوان الذي عندهم يعجز عنه إبليس، وبأنه لم توجد طائفة من لدن مش عارف آدم إلى كذا أشر من الإخوان، فلا شك أن هذا من التجاوز الذي ينبغي أن ينبه عليه حتى لا يصبح دينا عند الناس. فالكفار دركات، الله عز وجل قال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، وقال صلى الله عليه وسلم في أبي طالب أنه أخف أهل النار عذابا أي من الكفار، فأبو طالب يختلف عن أبي لهب وأبي جهل، وجمعهما الكفر وهو مخلد في النار لا يخرج منها أبدا الأبدين ولا دار الدائرين، لكن لا يجوز أبدا أن تتجاوز فيه، انتبهوا يا أخواني، ولا حتى أن تزيد بلمز وهمز ليس في محل الأمر، يعني تتكلم عنه ثم تسخر من شكله، أنت تتكلم عنه كمبتدع ضال منحرف في أقوالي وأعمالي، تمالك ولشكله وهيئته، مالك لشكله وهيئته، يقول هذا لا كرامة له، هذا من باب إهانته، إهانته فضيحته، إهانته إسقاطه في الناس، إهانته صغاره. ولهذا العلماء في تفسير قول الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهم صاغرون مشهور أن تفسيرها أنه لا بد أن تأخذ الجزية منه على وجه فيه إهانة لهم وصغار، ثم تكلموا، فمن قائل توقف أمام الباب مدة، ومن قائل بصفات يعني وضع صفات له بحيث يكون فيها نوع إهانة، ومن قائل ومن قائل. وقال جماعة من أهل العلم بأن معنى الصغار هو التزامه بالجزية، ولا ينبغي أن تجعل الصغار عائدا إلى هيئة فيها إهانته حتى تبقي بابا يكون دافعا إياه إلى إسلامه. وذكر النووي رحمة الله عليه في هذا كلاما جيدا، وقال هاتوا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل شيئا من ذلك، أو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون شيئا من ذلك إنما الصغار ما هو التزام حكم الجزية، التزام حكم الإسلام، كونه يلتزم الجزية هذا صغار له، لأنه أصلا لو لم يكن كذلك ما التزمها، التزامه بالجزية ضعف، التزامه بحكمك ضعف وإهانة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومعنى اليد حينها كما فسر العلماء يعني عن قوة، يعني عن قوة منك، وهم صاغرون يبذلون الجزية وليس فيها إهانة. والبعض من أهل العلم قال بل يكون على وجه تحصل به الإهانة في جهة الفعل، فالشاهد أن الإنسان لا يجعل إهانة المبتدع بالسخرية من خلقته أو بالتجاوز، فإنه غير مسموح لك، هذا اسمه استهزاء. يبقى هل الوارد الرد على البدع أو الاستهزاء بخلقة أهل البدع؟ ورد الرد عليهم، ورد عدم شهود جنائزهم، ورد عدم صحبتهم، عدم مؤكلتهم ومشربتهم، ورد السخرية والاستهزاء، ما ورد هذا، لأن المخالف ترد عليه بقدر الحاجة حتى تبقي بابا لعله يرجع. أنا الآن لو يجي واحد يقول لك الرد على شام البيلي مش عارف الإيه والإيه والإيه ويجيب أوصاف وكذا، أنت عنت الشيطان عليه، حتى لو قلت أنت حق، لو أنك قلت حقا فهذا تعين الشيطان علي ألا أرجع، ما لك ولبطني وما لك ولرأسي وما لك ولوني وما لك ولكذا، فهذا تجاوز. فلا يتجوز الإنسان، لأن المفترض أن الذي يرد على المخالف يكون راحما إياه، فحينما يتصلون مخالفتي موثقة ومردود عليه بالأدلة لا يسعني إلا أن أرجعه، فإن عاندت فلا كرامة لي. إنما التجاوز هذا لا ينبغي، وهذا حاصل الحقيقة في بعض، ولا نقول في العلماء، الحمد لله لا يوجد في العلماء، إنما حاصل في بعض الأدعية الذين يزعمون جرحا وتعديلا ويزعمون غيرة على السنة. هل تجد هذا في كلام الشيخ ربيع اللي هو يعني وصف بأنه حامل لواء الجرح والتعديل، رد على أبي الحسن، رد على علي الحلبي، رد على هذا، ما تجد تجاوز في هذا الباب أبدا، لا تجد تجاوزا، إنما الكلام في الحد المسموح فيه فيما تعلق المخالفة، فيما تعلق المخالفة. إنما شيخ ربيع فرد على الحلبي يقول تعالى حلبسة، تعالى على حجر عمك تعالى، وفي رد على مش عارف فلان يقول له عضلات من شراميط، وفي رد على فلان يقول له انت بطنك المدلدلة كالنيلة، ده كلام علماء يا اخواني، هذا كلام علماء. ثم يقال لا احد يتكلم في مصر في الجرح والتعديل الى هذا الرجل، هذا حامل لواء الجرح والتعديل، هذه مجاملة في دين الله سبحانه وتعالى. لابد ان تصان قاعدة العلم، ولابد ان يصان العلم وترد مسالك الناس ان تجاوزت. لا تجد هذا لا في الشيخ الألباني، كم ردود الشيخ الألباني على المخالفين، على الغماري وعلى بغدة وعلى الكوثري وعلى إحسان عبد المنان، كثير جدا رد عليهم الشيخ الألباني، وعلى القرضاوي وعلى الطحان وعلى الشعراوي وعلى كشك وعلى كذا، ما ترك مخالفا، وعلى عبد الرحمن عبد الخالق، كل هذه ردود الشيخ الألباني، ولكن ردود ربانية، ردود تتعلم منها. ولهذا يا إخواني بيدرس كتب العلماء في الردود لتكون منهجا في صفة الردود. إنما كيف تدرس هذه المناهج؟ تدرسها كيف؟ هذا تجاوز. فالإنسان يتربى. فالأصل صيانة المسلم في عرضه، ولا يجوز لك أن تذكره بما يكره إلا لحاجة شرعية، حاجة شرعية سمح بها النص، وهو مورد الانتقاد، مورد المخالفة. إن كان للمخالف كلمة حق ثم عرضت عليك قال فلان الفلاني كذا وكذا، فما تقول؟ تبين أن هذه الكلمة كلمة حق، لأن دليلها ليس هذا المبتدع والمخالف، إنما دليلها قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو رددت حق المبتدع فقد رددت الحق الذي شهد به النص، يرد عليك، لكن تنبه على أن هذا الرجل مبتدع وتلزمه بإلزامات، لأنه إن قال حقا هنا ألزمت بمقتضى هذا الحق أن يتوب من الباطل الذي عنده في كذا وكذا، حتى لا يغتر الناس. لما قالت الخوارج وقاتلوا علي رضي الله عنه بالآية إن الحكم إلا لله، ماذا قال علي رضي الله عنه؟ قال كلمة باطل، قال كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. يبقى قبلنا الحق مع التنبيه على ضلال القائل، كلمة حق أريد بها باطل. لما قال الشيطان لأبي هريرة إذا أويت لفراشك فقرأت الكرسي فإنه لا يزال عليك الله يحاور، ردها النبي قال صلى الله عليه وسلم صادقك، لأن هذه الكلمة كلمة حق، ثم نبه حتى لا يغتر أحد وهو كذوب. انتبهوا إلى هذا القيد، سواء في قبول الحق من المخالف أو في التنبيه على باطله والتنبيه على الحكم عليه حال قبول الحق، حتى تكون ناصحة، فنصحت بقبول الحق ونصحت ببيان الخلق هذا الرجل صدقك وهو كذوب، كلمة حق أريد بها باطل. في حديث ابن مسعود في الصحيحين لما جاء الحبر اليهودي وأعلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جعل السماء على إصبع والأرضين على إصبع إلى غير ذلك، قال ضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا ثم قرأ قول الله وما قدر الله حقا قدره. يبقى نبه أنهم لم يلتزموا هذا، ما قدر الله حق قدره. يبقى إذن حال قبول الحق واحد يقول السيد قطب قال كلمة كذا كذا، فما قولكم في هذه الكلمة؟ نقول هذه كلمة حق، هذه كلمة حق، لكن يا ليته التزم هذه الكلمة والتزم لوازمها، بدلا من تكفير مجتمعات المسلمين، وبدلا من كذا ومن كذا ومن كذا، ومن الضلال الذي وضعه في الأمة. يبقى هنا قبلت أنا الحق لا أرده، ثم بينت أن هذا الرجل على ضلال مبين، على ضلال مبين. إذن الحق حق أن يتبع، والحق ما سمي حقا إلا لموافقته للشرع، لذا لا يجوز رده ولو تكلم به الشيطان، فضلا عن مشرك فضلا عن مبتدع. بهذا قامت السماوات والأرض. لما جاء الصحابي إلى اليهودي وأرادوا رشوته، فقال لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، ولكن لا تحملني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم، ألا أعدل بينكم. هذه قاعدة متزنة، قاعدة عظيمة، بها بلغ شرع الله، وبها نفي عن شرع الله ما ليس منه، وبه قر العدل. ولهذا يكون هذا الأصل دافع عن المخالف إلى أن يرجع إن كان الله رضى به خيرا. لكن تيجي تنبهني، يعني مثلا أحد المبتدعة وقع في تأويل آية، قال يعني نتوقف هذا لأن خبر إسرائيل من الإسرائيليات، فقال يعني فهو يقول نتوقف فيها لأن شيء لم يرد عن النبي من الإسرائيليات، يعني ما قال مثلا إيه يعني هذا لا نأخذ به، إنما قال نتوقف. فواحد من الذين يشعرون السنة رد عليه بأن جهله بالقرآن، جهله بالتفسير، وحط بعنون كبير وأتى بهذا الموضع، وصار بقى يتكلم كذا وهل كذا ولو كان وينبغي يعني بدلا من أن يقول هذا المبتدع في هذا الموضع، يعني بدلا من أن يرد الموضع هذا مثلا الإسرائيليات، يعني قد نتوقف هو هذا، ما قال نقبل وما قال هذا موضع صحيح، قال يعني نتوقف هذا مردد وهذا من الإسرائيليات وهذا كذا، يعني كلام لا يساوي حجمه حجم الرد في عشرات الصفحات، ثم تم بجانب التفسير وكذا، قد يكون هو أعلم ممن يرد عليه بالتفسير. فهذا لا ينبغي الإنسان ينفخ في المخالفة، ينفخ في المخالفة. لا تأتي مثلا تأتي أنت على مخالف أخطأ في حكم على حديث أو وهم في رجل أو إلى آخره، جهله بعلم الحديث، وقد يكون هو على علم بالحديث ودراية في جهة الحديث وعلى دراية بهذا، لكن رجل مبتدع ضال، أقول جهله بهذا العلم حتى يتكلم بمن يتكلم به صار، وأتي إلى موضع يهم فيه الكبار أصلا، يهم فيه العلماء، وللعلماء أهل الشأن أوهام قد تفوق هذا، يبقى أنت تلتزم هذا اللازم، ولك بس شوف يهوم بدعته، لا ما يهوم بدعته، يصون العلم، يصون العلم، لأن أنا لا أريد أن أتكلم وأنطلق من موطني ضعف. يجي واحد يقول لي طب الشيخ بقى فلان وقع في كذا، يا أخي ده شعبة كان عنده وان في أسماء الرجال، أقول أنا ماذا إبا، أقول لا أصلا في فرق بين الزلة والانحراف، أولا الموضوع ده مش موضع انحراف ولا زلة، هذا مش موضع انحراف، أن يهم الرجل مش منحرف، مش منحرف، هذا اسمه إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، يهم طالما أن الشيء لا يعود إلى أصل العلم، إنما يعود إلى شيء يقع من الكبير ويقع من الصغير، فلا ينبغي أن تقول هذا جاهل بالعلم، أضل من حمار أهلي في هذا العلم، ويقول أن علم حديث، أو يأتي مثلا في علم الأصول مثلا هذا رجل عنده هوى في تطبيق قاعدة فتقول هذا جاهل، يعني هل يجرؤ أحد أن يقول الكوثري جاهل بعلم الحديث أو أبو غدة جاهل بعلم الحديث؟ ما سمعناها من المشايخ، سمعنا من المشايخ الإقرار بأن هذا الرجل على دراية بعلم الحديث كبيرة، قالها المعلمي، قالها الألباني، لكن الإشكالية في هذا الرجل فين؟ الإشكالية في تطبيق هذا العلم، الإشكالية فيما عندهم بدع وضلالات دفعته إلى أن يترك قواعد هذا العلم اللي هو درسها ربما أو قررها. يبقى الحكم في هذا الباب له ما يخصه، والحكم في هذا الباب له ما يخصه، ليس لأنه مبتدع أعود إلى هذا الأمر أبدا، وبعدين أنفخ في الرد فأجعله كذا وكذا وأتي بكلام بقى أهل العلم وكلام ما أدري إيه وكلام في الجهل بعلم الحديث ولا ينبغي لمن جهل علم الحديث. هذا باب وهذا باب، هذا باب. حينما ترد عليه بهذا الرد سوف يقول: حاقد علي، حاسد لي، رجل مكابر، رجل ظالم، فتغلق قلبه. لكن حينما تأتي إلى موضع المخالفة، موضع المخالفة مثلا هذا العالم بالحديث هذا حينما يأتيك يقول هذا من رواية معاوية بن الحكم السلمي وقد كان لا يحسن الصلاة، نقول بقى تعالى يا الله بقى. تعالى في علم الحديث الصحابة يطعن فيه من هذا الجانب؟ هل عندك في علم الجرح والتعديل أن جرحك وتعديلك وأن قواعد التحديث هذه تتناول الصحابة رضوان الله عليهم في هذا؟ هل قال وسبقك أحد من العلم بالطعن في هذا الحديث الوارد عند مسلم والذي صححه العلماء؟ هل سبقك أحد من العلم بإعلال الحديث، كلام بقى متخصص، بإعلال الحديث بأن هذا كذا؟ ثم أخيرا، ما دليلك على أن معاوية كان لا يحسن الصلاة؟ ما دليلك أن تكلم معاوية في صلاته بكلام لم يصله النسخ؟ فلقد كان الكلام مباحا في الصلاة أولا ثم نسخ، أيكون هذا طعنا في معاوية رضي الله عنه؟ لم تلتزم ما قاله النبي في معاوية رضي الله عنه وزدت عن هذا؟ أجيب بقى نشاره بعلم الحديث الذي يتعلمه، لكن لا أقول وهذا يدل على جهله بعلم الحديث، إنما أقول هذا يدل على هواه. فرق بين الوصفين، هذا يدل على هواه مش يدل على جهله، هذا يدل على هواه. إنما رجل يقعد قاعدة إن الصحابة يطعن فيه وإن عدلت الصحابة كذا وإنه 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 ويقعد أقول هذا يدل على جهل بعلم الحديث. فالصحابة كلهم عدول فيما تعلق بالعدالة، الصحابة كلهم عدول. يبقى هنا قعد بقى في العلم قاعدة تنم عن جهله، إنما هذا الرجل هواه جعله يلبس ويكتم، هذا يقال صاحب هوى. لذا أقرر بدعته، فكيف يؤمن هذا على دين الله عز وجل؟ كيف يؤمن هذا على دين الله سبحانه وتعالى؟ كيف يؤمن هذا على دين الله؟ يبقى لابد كل شيء يأخذه حقه ومستحقه، وليس موضع الحاجة في انتقادك المخالف مبيحا لك أن تتجاوز، مبيحا لك أن تتجاوز، وإلا كنت متجاوزا كما تجاوز هو. فإن تجاوز هو ببدعة تجاوزت أنت بفجور. والنبي صلى الله عليه وسلم بين من خصال المنافقين إذا خاصم فجر، وهذا يتناول كل إن خاصمت مشركا ففجرت فأنت بك الصفة، إن خاصمت مبتدعا ففجرت ففيك هذه الصفة، فضلا عن تخاصم تقيا لله وليا لله سبحانه وتعالى. ولا تظن أن هذا في المسلم فقط، إذا خاصم مخاصمة ففجر فيها وتجاوز الحد هذا لا يجوز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في القتال قال: لا تمثلوا، لا تغدروا، لا تقتلوا وليدة، لا تقتلوا امرأة. فالمتجاوز في هذا متجاوز، متجاوز، ولا ينبغي له أن يتجاوز وهو يقاتل المشركين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة ولم يتجاوز أسامة رضي الله عنه ولم يرتكب ما يخالف نصا، إنما تأول رضي الله عنه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على ما قتلت أسامة؟ بعد أن قال لا إله إلا الله، قال: يا رسول الله إنك الله تعودا. قال: هل شققت عن قلبه؟ عندنا حكم، وهو الحكم على الناس على الظاهر، وأما سرائرهم فنكلوها إلى الله سبحانه وتعالى، فيقبل الإسلام من نطق به قبل الغرغرة. وحدولك ما هو الغرغرة دي؟ عن لحظة، ما هو رفع السيف ليس غرغرة، رفع السيف قضية بعيدة. ولهذا لو حكم عليه بالإعدام وهو مشرك وأخذوه إلى حبل المشنقة كما يقال، وهو ماشي إلى حبل المشنقة قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم شنقوا، بلاش هم أخذوا إلى حبل المشنقة، لما أوقفوه في المكان وجاءوا بالحبل فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يقبل إسلام هذا ولا ما يقبل؟ يقبل إسلام، يقبل إسلام، بخلاف الذي غرق وهو يغرق في البحر قال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، لأن هذا متيقن هلاكه. فهذه أحكام لابد أن تراعى. نعم.
قوله تعالى يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، قال يعني أنهم يترضون الله بحجهم. قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم، قال لا يحملنكم بغض قوم، وفي رواية قال لا يحملنكم عداوة قوم أن تعتدوا. قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، قال البر ما أمرت به والتقوى ما نهيت عنه.
نعم، فإذا ذكر البر والتقوى تعلق البر بالمأمور وتعلقت التقوى بالمحظور، وإذا أفرد البر أو التقوى دخل فيه الأمران، فكان البر لفعل المأمور واجتناب المحظور، والتقوى كذا إذا أفردت. أما إذا اجتمعت كان البر متعلقا بالمأمور وكانت التقوى متعلقة بالمحظور. طيب نقف هنا عند حرم. اليوم نعم من الحد ايه؟ اي نعم. لا، إقامة الحدود تكون بالسيف، إقامة الحدود تكون بالسيف، هذا الذي عليه جميع العلم. وإن كان فيها يعني خلاف، لكن صحيح أنها أن الحدود تقام بالسيف إلا شيء على وجه القصاص، شيء على وجه القصاص، حرق فيحرق، شنق فيشنق، ضرب بالرصاص فضرب بالرصاص، ألقى من شاهق يلقى كذلك. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. أما الحدود فإنها تكون بالسيف.